الأمر الثالث، الأمر الثالث المعروف بين الأعلام، طهارة ما ينفصل من بدن الحي من الإنسان، ما ينفصل من الأجزاء الصغار مثل البطور والتالول وما يعدو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرق، وما يحصل في الأظفار عادة عند الظفر، وما يتطاير من القشور عند الحك، سيما مع داء الجرب، ليس عنده جرب يحك كثيرا يخرج منه القشور أحيانا، وهكذا ما يكون على الشفة أحيانا، ما يكون على الشفة لبعض الناس في بعض الأوقات، أو ما يكون في باطن الأقدام إذا أراد أن ينظفها، وما أشبه ذلك. هذه الأمور على كل حال المعروف، هذه الأمور المعروف أنها طاهرة، يعني خرجت من الإنسان، وقد ادعى بعض الأعلام الإجماع على ذلك، دعوا الإجماع على طهارة مثل هذه الأمور. وفي الحدائق يقول الظاهر أنه لا خلاف في القول بالطهارة، وإن اختلفوا في الدليل على ذلك. يقول أنه لا خلاف عند الأعلام في طهارة هذه الأمور، إنما الاختلاف في الدليل عليها فقط. أما أصل المطلب مسلم، يريد أن يقول، يريد أن يقول مسلم. والإنصاف يعني التساهل، أولا إذا قلنا تقصدون الإجماع المصطلح عليه، والإجماع غير حجة المنقول بخبر واحد، وإذا كنتم تقصدون التسالم الذي نقطع، يعني نرى كل الأعلام ذهبوا من حيث نقطع بالمسألة، وإن كان الدليل يأتي ما هو صحيح، التسالم موجود، يعني عندنا قطع بالطهارة هذا موجود، يعني قطع دليل لبي، فلنرى الأدلة لعله نرى بعض الأدلة واردة في البقاء. قالوا من جملة الأدلة غير التسالم وغير القطع على الطهارة، من جملة الأدلة على الطهارة أن العمدة في نجاسة الأجزاء المنفصلة من الحي، منفصلة من الحي، العمدة هي الأخبار المتقدمة، قلنا هي على طائفتين أخبار متقدمة، بعض وارد في الصيد وبعض وارد في باب الأطعمة والأشربة، قطع أليات الغنم أو الحبال، ما تقطعه الحبال في الصيف. نعم، فبناء عليه العمدة هناك في نجاسة الأجزاء المنفصلة عن الحي هي الأخبار المتقدمة، هذه الأخبار منصرفة عن هذه الأمور لا تشملها. ليش منصرفة؟ والقشر هو ليس جزء، يعني ما في قطع سيات الغنم، ألية الغنم، وعادة اللي تكون كبيرة كذا، شو هذا الشيء يتطاير من الظفر أو قشر وكذا، كيف تشمل الروايات السابقة؟ أو في الصيد الحبالة ما تقطع اليد أو الرجل، إنصافا لا تشمل هذه الأمور. يعني الروايات التي ذكرناها سابقا هي العمدة في نجاسة الأجزاء المنفصلة عن الحي، هذه لا تشمل هذه الأمور. يعني إذا 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 أطلقنا هذه الروايات، هل يخطر في البال تشمل الشفة، ما يطلع من الشفة رواية الصيد الحبالي، أو أنه رواية التي أن قلية الغنم تشمل ما يخرج من الرجل باطن الرجل عند الحك مثلا، لا تشمله. لا لا هو منصرف عن تعبون نادر غير ناس، احيانا قد يكون عندنا مطلق غير الافراد النادره، ما عندي مانع مثلا اطلق لفظ الماء يشمل بعض افراد النادر بالماء غير موجود، ما عندنا مانع، لكن اصلا منصرف عنها، يعني عارف ما يستعمل هكذا كلام في هكذا موارد، ما هكذا كلام. يعني الروايات التي تقول أنه يقطع آلية الغنم، آلية الغنم تشمل هذه الأمور شيخنا؟ وما قالت جزء مبان هي تبي شيخنا، لو قالت جزء المبان كما قلنا، ثم جزء اسمحوا لي، ثم الجزء المنصرف جزء المبان يعني دور الرواية المتعارف عليه، ثم هذا الجزء المبان. فوردت أن قطع آلية الغنم أو الحبال في الصيف الرجل أو اليد وكذا، لا تشمل شيخنا صار. هل تشمل مثلا عند الحك يتطالع شيء أحيانا يحك يقول هذا يقطع آلية الغنم يشملها شيخنا أو الحبال هذه بعيد هذا الشيء. الشيء يذكر أحد الرؤساء الكبار رئيس دولة كبيرة جدا أصابه الجرب، مرض الجرب، فلما يجلس مع الرئيس يلقى بعض والله يحك في كذا، يقول وزير خارجيته يقول أنا أخجل لما أكون معه، أخجل الله يتكلم معه ما في القضية الفلانية في رأسه في كذا يحك. صحيح يا شيخ كذا، والإنسان عنده داء الجرب يحق يتطاير منه شيء، لا تشمل هذه الموارد. فإذا الأدلة السابقة إنصافا لا تشمل هذه الموارد، فحينئذ لا دليل على النجاسة. ثالثا السيرة المتشرعة، إذا تلاحظ سيرة المسلمين سيرة متشرعة ولا سيما في ذاك الوقت، مو مثل هذه الأيام، وهذه الأيام الإنسان عنده مجموعة من الأدوية والمراهم وكذا، في ذاك الوقت ما كان هذه الأمور، كان يشتغلون الناس أيام البرد وأيام الشتاء وأيام الشدة وكذا، فعادة الناس يبتلون كثيرا، يده فيها انشقاقات، رجله كذا فيها الوسخ، يقول أحيانا يقول مثلا رأسه يحس فيه دائما، يلقى فترة لم يغتسل موجود في السابق، أو مثلا على الشفا بشدة البرد، وأحيانا يخرج، أو مثلا أظافير كذا على اليد. الشيء المستمر عند المسلمين أنه يتعاملون مع هذا محمد الطاهر أصلا، وأن كلما خرج منه شيء على الحك أو كذا يذهب يغسل يده ويغسل محل كذا، وأنه إذا لاصق يده مع الرطوبة شيء يذهب ويطهرها. يعني مع قطع النظر على الحرج، سيرة المسلمين سيرة المتشرع مستمرة على عدم التعامل معها معاملة نجاسة لا سيما فيها حرج لا سيما، فإنصافا هذه سيرة مستمرة ولا يمكن إنكارها. أقول شيخنا من أين جاءت هذه السيرة؟ اليوم جاءت من بيتك إلى هنا، ليس من بيتي إلى هنا، سيرة موجودة. الناس من ذاك الوقت كانوا ما كانوا يتجنبون عن هذه الأمور ويتعاملون معها معاملة النجاسة مصافا، فهذا مستمر واقعا. حتى اليوم، نعم طبعا حتى اليوم هذا سيرة إنصافا مستمر على التعامل مع هذه الأمور معاملة الطهارة وليس معاملة النجاسة. قالوا من جملة أدلة أيضا، إذا أولا قلنا التسالم هذا، أو ثانيا أن الأدلة الدالة على نجاسة الأجزاء المنفصلة من الحي لا تشمل هذه المورد، الثالث السيرة المستمرة، رابعا صحيحة علي بن جعفر. صحيحة علي بن جعفر الوسائل باب 63 من أبواب النجاسات حديث واحد. صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهم السلام عن الرجل يقول به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح، عنده جرح وفيه جلد ينتف هذا، أو ينتف بعض لحم ذلك الجرح ويطرحه. نعم الصلع يطرحه ويطرحه. قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال وين؟ قالوا الإمام سلام الله عليه في مقام البيان، في مقام بيان عدم مانعية هذا الفعل من جميع الجهات. الإمام يريد أن يبين أن هذا الفعل هو قطع الثالوث في الصلاة، لا يمنع من صحة الصلاة مطلقا، لا يمنع. هو في مقام بيان عدم مانعية هذا الفعل مطلقا. فلو كان الثالوث نجس ميتة لصدق عليه أنه حامل ميتة في الصلاة. وبعض العلماء يستشكل أنه لا يجوز، نحن عندنا مجرد حمل الميت لا يضر صحة الصلاة، لكن جماعة من العلماء لا يمنعون ذلك، أنه لا يجوز حمل الميت في الصلاة. لا أقول اللبس واضح نفس الميت، كلام في الحمل. لا اسمح لي شوي سيدنا، اسمح لي. فبناء عليه شيء من الكلب الخنزير واضح، هذا ما لا يأكل لحمه. لا ده ما لا يأكل لحمه سيدنا، واضح. ولو كان لا يأكل لحمه، عندنا عناوين مرة ميتة ويأكل لحمه في الأصل، مثل الذئب لا يأكل لحمه فقد يذكى، وقد يكون عندنا ميتة مثل الغنم يأكل لحمه. فعندنا عنوانين لصف الصلاة، لا يكن لحمه شيء عنوان، والميت عنوان اخر سيده. فهذا لا يكن لحمه الكلب والكذا، فلا يصح الصلاه فيه. لا مع قطع النظر عن يعني لو كان غنم مثلا، لو كان غنم بعد الميت، يعني لو كان غنم نقول نحن يجوز حمل الميت اذا كان مما يكن لحمه، اذا كان مما يكن لحمه طبعا. طيب فبناء عليه فقالوا لو كان الثالوث نجس يعني ميتا فكان مانع من صحة الصلاة، والإمام قال أنه يصح، يصح أنه إن كان يسيل فقط ولا يسيل. وأيضا لو كان ميتا وقطعه فيده تتنجس باعتبار أنه قد يكون يده ماذا رب، ولا سيما بلد السائل والمسؤول يعني في المدينة. الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم في الوقت كان في المدينة حر شديد أيام الصيف، عادة يكون اليد رطبة. شو وردنا يا شيخنا؟ وليس نادرا شيخنا في أيام الصيف. والله أيام الصيف منها أنا أقول يعني ليس نادرا أيام الصيف. أنا كلامي لا أقول كلها أيام الصيف. ليس نادرا هذا الكلام بهذا الشكل. فبناء عليه في هذه الصورة فقد يكون أيضا يد ربي وتنجست، فلو كان كذا لكان لنبه عليه الإمام. والإمام في مقام البيان من جميع الجهات أن هذا الفعل من جميع الجهات لا يضر الصلاة. والجواب عن ذلك، أولا نحن ما عندنا إطلاق من جميع الجهات، يعني ما رأيت يعني إلى اليوم عندنا إطلاق ورد على لسان الإمام سلام الله عليه أنه مطلق من جميع الجهات، وغالبا يكون من جهة ومن جهة أخرى مفرد، من جهة مطلق من جهة أخرى مفرد. لو كان فهو نادر جدا أن تقول هو الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، من جهة أنه لو كان ميت كيف صح حمله والإمام أجاز، من جهة أنه لو كان ميت لتنجس بالرطوبة، من جهة أنه لو كان كذا من حيث الدم، من جهة الإمام كيف من جميع الجهات، يعني ما عندنا إطلاق جميع الجهات. يبدو والله العالم أنه في مقام بيان هذا الفعل في الصلاة، منافي للصلاة، ناحي لصورة الصلاة، كلام لعله والله العالم. ليش؟ لأنه يصلي لما فعل الفاعلون كأنما عند العرض، قلت ما لا تفعل تصلي ولا تفعل الصلاة. ففي مقام بيان أن هذا الفعل مضر بصحة الصلاة. ذاك الوقت المسلمون في ذاك الوقت كانوا يسألون كثير عن الصلاة، ولذا كانوا يسألون عن أشياء كثيرة في الصلاة، أنه مثلا ينتخط أحيانا ويرمي بها في المسجد، وفي ذاك الوقت المسجد مو مثل هذه الأيام، فقال لا يضر مثلا. مثلا يسأل يقتل الحي، يقتل العقرب، يعني امرأة ترضع ولدها، وهكذا وهكذا يصفق. فيسألون هذه الأفعال تضر بالصلاة ولا تضر؟ يعني كأنما جهة السؤال هذا الفعل ناحي لصورة الصلاة؟ لا، ليس في مقام بيان أنه ما ينسلخ منه هو هذا، وهذا ليس ميت، ولو كان ميت لكان كذا، وكيف صح حمله في الصلاة؟ ما ليس في مقام بيان هذه الجهة. إن قلت إذا لم يكن الإمام سلام الله عليه في مقام البيان من جميع الجهات، فلماذا التعرض لجهة سيلان الدم وعدمه؟ والسائل يسأل عن هذا الفعل مضار أو غير مضار، سواء سال الدم أم لم يسل. والمفروض هكذا. لو كان الغرض المناط عن أن هذا الفعل مضر بالصلاة وغير مضر، لماذا الإمام تعرض لجهة من الجهات لم يسأل عنها السائل، وهي سيلان الدم وعدمه؟ الجواب، وأحيانا الإمام صلى الله عليه وسلم يجيب على شيء ملازم لسؤاله، أو غالبا الوقوع، يعني من يقطع الثالوث وغالبا يسيل منه الدم، الإمام أرى أن يذبح على هذه الجهة منتبه، إذا سال الدم مشكلة يتنزل كذا، فأراد أن يلفت نظره أن هذا ملازم لقطع الثالوث، يعني غالبا أراد أن يلفت نظره، فالأصل الفعل لا بأس به يقطعه، لكن غالبا هذا الفعل يلازم سال الدم. ماذا تفعل حينئذ بالدم والنجاسة؟ من هذا الباب الإمام سلام الله عليه تعرض له، لا أنه لأنه تعرض له فإذا هو في مقام البيان ماذا؟ من جميع الجهات، لا، ليس بالضرورة في هذه الصورة. وعليه فإنصافا هذه الصحيحة على حسنها، وأنا يمكن الاستدلال بها على ما ذكر في هذا النور.
كلامي
عليه السلام كان في هذا النوع، فعندما يتعرض في قطع النحل، فهو قطع النحل له عدة جهات بالنسبة إلى سائل وإلى من يقرأ. هو السائل يسأل عن ذلك، أن الإمام تعرض من حيث
سلم الدم وعدمه. السلام أشار على السؤال، السلام عن قطع النحل، له جهة الطهارة
هي مضرة في الصلاة. لا شيء، هو وعادة كل مطلق تنظر فيه إلى الجهة البارزة فيه، يؤخذ يعني مثلا كل كلام شيخنا يؤخذ من هذه الجهة، لحاط جهة أخرى تحتاج إلى قرينة. يعني مثلا بالنسبة للصيد، أما أمسك له والعارف هذه لازمه النجاسة، صحيح أم لا؟ موضع الإمساك ليش واضح؟ هذا لازم له أيضا النجاسة طهارة، المفروض أن ينبه. ليش هذا قلت في الله سبحانه وتعالى في مقام البيان؟ وهنا المتيقن في مقام أن هذا الفعل مضار أو ليس مضار، هي شيخنا، هو أصل المطلب، وأصل حتما قدر المتيقن منها هذه، أن هذا الفعل قطع الثالوث واللحم مضرب الصلاة في أن كثير أم لا، وهذا قدر متيقن منها. وهم هناك المفروض الصلاة ايش نأخذ به؟ هي هي شيخنا، لا يمكن أن نقول كل هكذا وإلا على حال شيخنا ما يبقى حجر على حجر، كله يسعى مطلق. لا لا يتنافى. ليش؟ وجه من الفصيلة الشيخ لا، ذاك الإمام أشار أنه إذا خرج الدم يبتلي به، يعني هذا يلازم القطع يلازمه. أراد أن ينبه على هذه النقطة، لا ربط لهذه القروح والجروح يعني على الإطلاق. عليه الشيخ بعد الدرس إن شاء الله بعد الدرس. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ في هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على أنه في مقام البيان أن هذه الجلد هي طائرة ولتكبيت ولا تنجس، إنما في مقام هذا الفعل الموجود في الصلاة لا ينافي كما في باقي الأفعال التي كان يسأل عنها. طيب الخلاصة ثم مما يؤيد هذا المطلب، مما يؤيد أنه في مقام بيان هذا الفعل ينافي أو غير أو لا ينافي، مما يؤيد ذلك أنه ورد في الصحيحة، يسأله في الصدر الرواية يعني قبل هذا المقطع، يسأله السائل يعني علي بن جعفر يقول وسألت عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعه ويطرحه؟ لأنه فعل، أنا حملوه الفقهاء على هذا أنه بعتبر أنه فعل، هل يصلح أن يحرك يقرأ في لسانه يحرك بعض أسنانه؟ هل يصلح له أن ينزعه ويطرحه كذا وهو في الصلاة مثلا؟ يعني هل هذا ينافي الصلاة؟ ثم سألوا عن ماذا؟ عن الثالوث والقطع كذا إلى آخره. هذا يؤيد أن جهة السؤال أن هذا الفعل ينافي أو لا ينافي. على العموم هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على المطلق، لكن الخلاصة شيخنا الجليل أنه لا إشكال ولا ريب في طهارة هذه التي تخرج من الإنسان، يعني الثالول والبثور والقشور وما يعلو الشفا والجراحات وكذا، إما للسيرة أو للتسالم، أو أن أدلة الأدلة التي دلت على أن جزء الذي يخرج من الحي أن جزء لا تشمل هذا البورين انصافا هكذا. نفسي أنا بخدمك إن شاء الله بعد الدرس الوقت شوية. هناك مسألة الشهيد رحمه الله لم يتعرض لها هنا، وهذه مشكلة في الدروس، كتاب الدروس للشهيد هذه مشكلة قائمة، يعني بعض المسائل يفرض أنه يتعرض لها في محلها، فترى الشهيد رحمه الله يذكرها في موضوع آخر، لكن المناسب هنا وهي ثأرة المسجد التي تخرج من الضرب الغزالة، طائرة المسك طاهرة أم لا؟ أم نجسة؟ وتخرج وهي طائرة يعني جلدي وعاء جلدي تكون عند السرة، يقولون سرة الغزالة الضبي يجتمع فيها دم، هذا الدم يكون هو مسك، ثم بحكة أو ما أشبه ذلك يقولون تخرج منه هذه الطائرة هذه الجلدي، وهذه الجلدي التي خرجت منه طاهرة أم لها؟ واحد. ثانيا المسك الموجود فيها طاهر أم لا وكيف؟ هذه المسألة لا بأس نطرحها هنا، يعني محلها بالنتيجة، ليش محلها؟ لأن الكلام وين؟ عما يخرج الأجزاء التي تخرج ماذا؟ من الحي، ذكرنا ما كان نجس وما كان طاهر، وهذا ينبغي أن تذكر هذه المسألة، لكن الشيخ رحمه الله لا يذكرها، لا بأس نحن نتعرض لها. هذه المسألة أولا نتكلم عن طائرة المسك، ثم نتكلم عن المسك نفس المسك وأنه على أنواع وكيف وإلى آخره. أما بالنسبة لفأرة المسك والتي قلنا هي عبارة عن جلدة تكون في أطراف شرط ضبي يجتمع فيها الدم هناك وتخرج لما تمتلئ ويكون هذا هو المسك، تخرج بحكة أو ما أشبه ذلك. فعن جماعة من الأعلام منهم المصنف الذكر رحمه الله والعلامة في بعض كتبه التذكرة والنهاية أنها مستثنات من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها، هذه مستثنات. قالوا هناك صحيح، قلنا إذا جلدي خرج من حيوان حي وقلنا نجسي وكذا وميت إلى آخره، قالوا هذه ماذا؟ مستثنات، هذا مستثنات. سواء كانت الفأرة مبانة من الميت، من الظبي الميت أو من الظبي الحي، لا فرق في الاستثناء، سواء أخذناها من الظبي الميت أو من الحي. ولكن ويظهر من المصنف في الذكرى والعلامة في التذكرة العلامة يظهر منهم من الإجماع على ذلك، أجمعوا على أنها مستثنات هذه الفأرة سواء خرجت من الظبي الحي أو الميت. نعم. الغريب في الأمر أن العلامة ادعى الإجماع بالتذكرة على بل فصل في المنتهى بين خروجها من الحي وخروجها من الميت. قلت الشيخ أنا في التذكرة دعيت الإجماع على أنه طاهر مطلقة مستثنات، الآن في المنتهى تفصل يعني العلامة رحمه الله فادعى الإجماع في التذكرة على الطهارة مطلقا ولكنه في المنتهى فصل بين ما لو أخذت من الحي فهي طاهرة وبين ما لو أخذت من الميتة فهي نجسة. أولا المشهور بين الأعلام أن طاهر مطلقا فقط مسك أخذت من الظبي الحي أو العلامة فصل، وغير العلامة بعض الأعلام وافقوا على ذلك فصلوا بين أخذ من الحي طائرة أخذ من الميت نفس. الفاضل الأصفهاني صاحب كشف اللتان رحمه الله قال لا أنا عندي نجاسة مطلقة سواء أخذت من الميت أو من الحي. إذا الفأرة ماذا؟ حكم الأجزاء الأجزاء المنفصلة من الحي هناك أو المنفصل من الميت. ذهب إلى النجاسة المطلقة فاضل الأصفهاني رحمه الله. إلا إذا كان الضبي ذكيا مذكى فقط، إذا كان مذكى فهي ماذا؟ طاهرة فقط. الإنصاف، قبل أن نذكر الأدلة على طهارتها أو نجاستها هناك إنصاف لابد أن نبينه في هذه المسألة، وهو هذه الفقرة على الجلد إن كانت غير ملتحمة يعني متصلة في الأجزاء في الضبط يعني كأنها مودعة فيها، إذا قلنا هذه الجلدة مودعة في سرط الضبط بحيث لما تمتلئ من الدم تمتلئ بحكة كذا تخرج لأنها تنقطع تخرج لأن هي مودعة فيها يعني غير ملتحمة غير متصلة الأجزاء كما ذهب إليه البعض. نعم بعض الذهب أنها ليست يعني متصلة ملتحمة بالأجزاء مودعة في السرة كأنك واضع فيها شيء مودعة تخرج لما يصير فيها دم كثير كذا تخرج. إذا قلنا هكذا كما ذهب إليه البعض. طبعا أنا ما أدري، يعني أنا ما عندي اطلاع بهذا الشكل، لكن البعض هكذا قال. أنا أنقل عن البعض، بعض يقول نعم هو جرب ورأى عند الله، يقول لا هي أصلا مودعة وليست ملتحمة وليست ملتحمة أجزاء، مودعة فقط. وإذا كان هكذا الأمر سهل، ليش سهل مولانا؟ ليست جزء منه. والمحظور وين؟ أخي شوف المحظور، المحظور إذا كانت جزء منه فخرجت، فيقال أجزاء الميت أو أجزاء الحي نجس مثلا. يعني الأدلة التي ذكرناها سابقا. شيخنا شيخنا أنا ماذا قلت؟ أنا قلت بعضهم ادعى هكذا، ممكن يكون وعاء موجودة، ممكن يقول يعني مستحيل عقلا. الله سبحانه وتعالى ما أدري كيف، الله سبحانه وتعالى أودع فيها وجعل فيها الدم، لما تمتلئ تخرج. أما الكيفية يا شيخنا، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا أنا أعرف كيف ولا المنجم شيخنا يعرف كيف، يعني تحت حسنه. لكن أقول بعض هكذا يدعي يقول ويجزم أنها مودعة فيها. أنا أقول إن كان، يعني أنا أتي عن القضية الشرعية، ما أقول أنا والله العظيم هي هكذا شيخنا، أنا ما أقول. أقول إن كان هكذا المسألة فالأمر واضح. ليش واضح؟ ليس جزء من الضمير. فإذا لم تكن جزءا ما الإشكال في الطارة حينئذ؟ سواء أخذت من الميت أو الحي. نعم فقط إذا أخذت من الميت وكان رطوبة، إذا كان رطوبة، وإذا شككنا لم يعرف الطهارة. مثل البيضة بالضبط، مثل العناء، تخرج وليس الجزء، وليس الجزء. فإن كان هكذا فأنصافا نحن لسنا بحاجة بعد ماذا إلى الأدلة، إذا فعلا هكذا فحتما طاهرة سواء كانت من الحي أو من الميت. أما إذا لم تكن كذلك كما ذهب إليه المشهور أنه لا هي ملتحمة وهي كذا جزء كذا إلى آخره، هنا ما الدليل ماذا على الطهارة؟ أما إذا لم تكن كذلك باعتبار أن المشهور ذهب إلى أنها متصلة وملتحمة به، فقد استدل للطهارة بعدة أدلة، نذكر اليوم دليلا وغدا إن شاء الله نكمل الباقي. قالوا الدليل على طهارتها إذا كان جزءا وهي مستثنات، الدليل ما ذكره الشهير في الذكرى والعلامة في التذكرة وهو الإجماع. هذا الدليل الأول، والإجماع دليل متحيرين. دعوا الإجماع، يقول الإجماع، دعوا الإجماع على المسألة. بعض العلماء يقول كان يتكلم بعض الأساتذة، فبعض الطلاب كان يعتقد يقول مسألة إجماعية. فقلت الآن جاء لشونة تقول إجماعية، وين رئيس العلماء ادعوا هذا الإجماع تقول الآن مسألة إجماعية؟ لكن هنا الحمد لله أنا ما رأيت ادعى الإجماع إلا العلامة في التذكرة، ويمكن التشكيك من شو العلامة لأنه ذهب في المنتهى ماذا؟ التفصيل. فيبقى المصنف في الذكرى أيضا، يمكن لأن المصنف في الذكرى ما نص صريحا على الإجماع، يعني ظاهره الإجماع. قد يقول قائل شيخنا أنت أنا لا أستقل من وكذا، فحينئذ ماذا؟ تبقى المسألة خالي ثالث يدين. لكن على فرض هناك إجماع، حتما هو إجماع منقول خبر واحد، والإجماع المنقول بخبر واحد ويبقى الجيش. فعلينا الأدلة الباقي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.